بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمده الطاهر، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان وما زال الكلام يدور حول عقيدتنا في البداء. بينا في الدرس السابق معنى البداء لغة واصطلاحا، وأنه بكلا المعنيين لا يمكن أن ينطبق على الله تبارك وتعالى، إنما هنالك معنى خاص يمكن أن يليق بساحة قدسه، وهذا المعنى هو عبارة عن أن هنالك استبطان لمعاني مغايرة لما يظهر من الكلمة، كلمة البداء. فحينما نقول بدا لله أي بدا وظهر من الله لعباده، طبعا بينا كيفية ذلك وقلنا مثلنا له بقولنا أو بقول الشاعر: وفي كل شيء له آية، وفي كل شيء له آية، له آية، له منه آية في الواقع. طيب، إذن قلنا أن بدا عندما نقول بدا لله أي بدا من الله وظهر من الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع طبعا بيناه بنحو من التفصيل بالأمس. الآن نأتي إلى أدلة البداء بالمعنى الذي نعتقد به نحن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن الله يظهر لعباده ما كان مخفيا عليهم، حتى لأنهم يتصورون شيئا ثم يظهر لهم شيء آخر مغاير له وعلى خلاف ما يتصورون، بل لم يكن بالحسبان كما يشير إلى ذلك تبارك وتعالى في الآية 47 من سورة الزمر، يقول: وبدى لهم من الله. لاحظوا، وبدى لهم، وصريح القرآن الآن في هذه الآية، وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. واضح الآية وصريحة جدا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدي، والبداء منه لنا نحن. شوفوا، وبدى لهم من الله شنو؟ ما لم يكونوا يحتسبون. آية 47 سورة الزمر، 47 سورة الزمر. طيب، الآن نأتي البداء في القرآن. واحدة من آيات البداء هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيضا من آيات البداء في القرآن، يعني من الأدلة القرآنية على ذكر البداء، ما في سورة الرعد. طبعا هذا يحتاج إلى انتباه نوعا ما، يعني انتباه شديد. في سورة الرعد في الآية 7 وكذلك في الآية 27 هنالك آية أو مقطع قرآني تكرر مرتين: بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، لولا أنزل عليه آية من ربه. لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيرد على هذا الطلب أو هذا الاعتراض أو هذا الإشكال الذي أشكل به الكافرون على رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك هذا طبعا ذكرنا هذا المقطع القرآني: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هذا وارد في الآية 7 وفي الآية 27 من سورة الرعد. في الآيات من 38 إلى 40 من نفس السورة، سورة الرعد، يأتي الجواب القرآن. ماذا يقول تبارك وتعالى؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لرسول، لاحظ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. طيب، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. طيب هذا الكتاب ثابت متغير؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب، هذه الآية 39، الآن الآية 40. وإما نريك بعض الذي نعدهم، أو شنو؟ قد نراويك وقد ما نراويك. القضية شنو؟ خاضعة للبداء. لاحظوا، وإما نريك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إذن لكل أجل كتاب، ولكن هذا الكتاب له موضعين. الموضع الأول هو ما يعرف بلوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. واللوح الآخر هو اللوح المحفوظ، والذي يعرف بأم الكتاب. لاحظوا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا لوح المحو والإثبات، وعنده أم الكتاب، هذا اللوح المحفوظ. هذا هو اللوح المحفوظ، هذا هو اللوح المحفوظ الذي لا يقبل التغيير، لا يقبل الحك والشطب. الحك والشطب والتغيير والتقديم والتأخير والعفو والإحسان وغيره، تغيير المقادير، الرزق، هذا كله في لوح المحو والإثبات. الآن واحد يقول شيخنا شلون يعني محو إثبات وشلون لوح محو؟ لاحظوا، لنفترض الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. لاحظ واني أخواتي، الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، في علمه يعرف من هو في الجنة ومن هو في النار، ما هي الأعمال التي ستوصله إلى الجنة، ما هي الأعمال التي ستوصله إلى النار. بالدقة التفصيلية هذه الأمور حاضرة عند الله تبارك وتعالى، حاضرة عند الله تبارك وتعالى. إذا تأخذون فلسفة إن شاء الله سبحانه وتعالى، هناك يناقشون أن علم الله بذاته وعلمه بمخلوقاته، لأن العلة إذا علمت بذاتها علمت بمعلولاتها، العلة إذا علمت بذاتها علمت بمعلولاتها. هذا بحث فلسفي عميق ربما يبعدنا عن المطلب، ولكن فقط أريد أقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بعباده علما تفصيليا، على نحو تفصيلي، وعلمه أيضا علم حضوري، علم حضوري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل. كل شيء حاضر عنده تبارك وتعالى. على أي حال، التفتوا الآن، الله سبحانه وتعالى ما يعلم به سطره وين؟ سطره في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. لوح المحو والإثبات، افترضوا، أضرب مثال، مثلا عمري باللوح المحفوظ 50 سنة، 50 سنة وأموت. في لوح المحو والإثبات الله قد منطيني 100 سنة، في لوح المحو والإثبات قد منطيني فقط 20 سنة. إذا جديت واجتهديت ارتفعت الـ20 مثلا من خلال صلة الأرحام، من خلال بر الوالدين، من خلال كذا، من خلال الصدقة، من خلال كذا كذا كذا، إلى أن وصلت إلى مستوى 50. مستوى 50 اللي هو ثابت وين؟ في لوح المحو، عفوا، في اللوح المحفوظ. فلوح المحو والإثبات قابل للأخذ والرد والتغيير. يعني أبين هيجي، جنابكم ما شايفين شيء اسمه مسودة وشيء اسمه مبيضة؟ الآن هذا الرواتب لما يسووها مثلا، بلي الرواتب لما يسووها يخلون نسختين، نسخة مبيضة هاي لا تقبل حك وشطب ولا تغيير ولا كذا، هاي تتحرر آخر الأمر. الحكي كله، البداية كلها، العمل والتغيير والحك والشطب كله يصير بالمسودة. ما أنتجز المسودة بعد ذلك ينقلوها وين؟ للمبيضة. الله ما يحتاج يكمل منا ويروح ينقل للمبيضة، الله عنده في علمه المبيضة جاهزة حاصلة، يعلم بها يقينا، اللي هي اللوح المحفوظ، أم الكتاب. والذي أورثه الله لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أهل البيت يعلمون ما في اللوح المحفوظ، ما في اللوح المحفوظ، لا ما في لوح المحو والإثبات، لا ما في لوح المحو، لأنه ما في لوح المحو والإثبات قابل للتغيير، أما ما في اللوح المحفوظ هو ثابت ثابت. إذن الآن نأتي إلى كلام المفسرين نوعا ما في الآية، فقط نبين بعض الأبواب. قال وما كان لرسول أن يأتي بآية، الآية طبعا تعرفون العلامة، العلامة الظاهرة كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لكل أجل كتاب، الأجل المدة، المدة والوقت، خلى بين هذه المفردات شوية تفيدنا هذه في فهم الآيات، المدة والوقت الذي يحدد لحلول أمر وانتهائه، أجل مثلا أجل الدين، أجل الصلاة، أجل الموت، هذه يعني الوقت الذي يحدد لحلول الأمر، لحلول الأمر وانتهائه. طيب كتاب، للكتاب عدة معاني، والمقصود هنا مقدار مكتوب أو مقدر، ويكون المعنى لكل أجل الكتاب، أي لكل آية يأتي بها الرسول زمان مقدر ومعين، زمان مقدر ومعين، لكل أجل كتاب، أكو زمان مقدر، أكو زمان معين، أكو أجل مؤجل محدد، يعني وقت. يمحو، المحو في اللغة الإزالة والإبطال، لاحظوا البداء، البداء إنه هو نسخ تكويني، إبطال أثر، إبطال شيء تكويني وحلول شيء آخر بمكانه. أزال، المحو هو الإزالة والإبطال وإزالة الأثر، مثلا يقول تبارك وتعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، مثلا يقول ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني يذهب يمحو آية الليل يعني يزيل الليل ويأتي بالنهار، يذهب بآثار الباطل ويأتي بآثار الحق. طيب فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول كل شيء مسجل، كل شيء إلى أجل، كل شيء إلى كتاب، كل شيء إلى وقت محدد، ولكن خلوا في بالكم شنو؟ قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، تفتوا، قال كل شيء إلى أجل، كل شيء إلى، كل شيء إلى موعد، ولكن خلوا في ذهنكم شنو نخلي؟ أنه يمحو الله، يعني بعبارة أخرى لا تفرح أنك أنت مثلا بشرك مثلا اليوم العلم الحديث قال لك أنت تعيش مليون سنة، مليون سنة، تأكد شنو؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم، لأن هذا الأجل قابل للتغيير، في لوح المحو والإثبات، في لوح المحو والإثبات. طيب إذن يمحو الله ما يشاء من ذلك الأجل، من ذلك المكتوب، من تلك الآجال المكتوبة، سواء كان أجل سعادة، أجل رزق، أجل شقاء، أجل عذاب، أجل موت، أجل قدر، أجل مرض، أجل غيره، ممكن أن الله شنو؟ ممكن أن الله يغير ذلك الأجل، يؤخره مثلا، ينسئه، ما ننسخ من آية أو ننسيها، يؤجله مثلا، أو لا، أو أنه مثلا لا يلغيه نهائيا، يزيله نهائيا. طبعا القصص الواردة عند السنة والشيعة في هذا المجال أكثر من أن تعد وتحصى، أن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل شيء يعني يأخره، ينسئه، وقد أنه شنو؟ يزيله نهائيا، يزيله نهائيا. أنا قرأت مثلا في بعض الكتب، مثلا في كتاب لعله منازل الآخرة أو المرآة الناظرة لمنازل الآخرة، طبعاً عندنا اثنين، طبعا منازل الآخرة للشيخ قمو، عندنا المرآة الناظرة لمنازل الآخرة، هكذا أحد الأشخاص يقول أواخر حياته خلصها في المسجد، يعني رجل كبير وخلصها في المسجد، إلى درجة أنه لما حضرته الوفاة طلب من أولاده أن يحملوه إلى المسجد، قال أنا أريد أتوفى في بيت الله سبحانه وتعالى، أريد أن أموت في بيت الله، شالوه خلوه في بيت الله ليلة اثنين ثلاثة، بحيث الرجل وصل إلى حالة الاحتضان فدمر نهائيا. الأولاد فيما بينهم واحد يحكي ويا الثاني بما مضمون معناه أنه إحنا عيب علينا خالين أبونا بالمسجد. لسه الناس ما يتصورون أنه هو اللي قال، يقولون دول هم ما يردون أبوهم، هم ما يراعون أبوهم، هم ما يطيقون، هم بس يردون يخلصون من عنده. فإحنا أفضل شيء نشيله للبيت، شيله للبيت. على أي حال حملوا أبوهم للدار وهم يتوقعون في أي لحظة يموت. سبحان الله، بقدرة قادر الرجل أفاق، وأفاق بشكل مفاجئ. يعني قعد الرجل كل شيء ما بي، بعد صار تعرفون يعني فرح وسرور وكذا وشي. في الرواية أنه 10 سنين هذا الموضوع استمر، الرجل حي استمر 10 سنين من لحظة احتضار إلى لحظة أن يعيش 10 سنين. في السنة 10 طلب من أولاده أن يجهزوه ويودعوه للحج. شوفوا الإنسان، هاي طبعا القصة بها مداليل كثيرة، بها مداليل كثيرة. شوفوا الإنسان، شوفوا تسويف الإنسان. ففعلا جهزوه وأخذوا يودعوه، تعرفون يعني نقول يشيعوه، يعني طلعوا وياه فد مسافة من الطريق. فسأل أولاده قال هاي 10 سنين، 10 سنين ما سألتوني سبب حياتك مرة ثانية، بحيث أنت وصلت احتضار وبعدين رجعت للحياة، شنو بلزته؟ نعم رحم الله والدي، فشنو سبب رجوعك للحياة؟ ما سألتوني. قالوا والله إحنا انشغلنا، يعني إحنا الفرح وكذا وشي، وأكيد يعني أنت صلاحك وعلاقتك بالله وكذا. المهم قال أنا من قلت لكم حملوني إلى المسجد، فكركم يمي إخواني أخواتي، لما قلت حملوني إلى المسجد أنا ما لقيت نفسي في المسجد، وجدت نفسي في حي من أحياء اليهود أو النصارى، لأن الرواية تقول من سوف في الحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. لاحظ، من سوف في الحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصران، كيف براحته، يريد يهودي يريد نصراني، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذولا أو ذولا هم كلهم. المهم قال فأنا في تلك اللحظة شفت نفسي راح أموت على غير ملة الإسلام، على غير دين رسول الله صلى الله عليه وآله، فما حضر في ذهني إلا أن أندب سيد الشهداء الحسين عليه السلام. قلت سيدي أنا دخيلك، أنا قضيت عمري بالمسجد، الآن أنا راح أموت يهودي نصراني، يا ابن رسول الله بعد أنت سفينة النجاة مصباح الهدى سلام الله عليه. يقول فحضر الإمام الحسين عليه السلام وبشرني أنه أنسئ في أجلي 10 سنين. ساقد واحد يضحك علينا، هسا أنا أجيب لكم رواية من كتب السنة والكتب المعتبرة بحيث كل السنة يؤمنون بها، تأتي رواية إن شاء الله مثل هذه الرواية إن شاء الله عز وجل في حق أنبياء مو هيجي. بل قال فأنسئ في أجلي 10 سنين، 10 سنين ما راح للحج إلا بالسنة 10. لاحظ الإنسان، لاحظ وشوف الله، 10 سنين وحضرك سيد الشهداء للسنة 10، يلا تروح للحج، تروح من أول سنة، من ثاني سنة، من ثالث سنة، دخلصن 10 حج. عموما شوفوا في محل الشاهد، هذا الرجل، هذا الرجل كان قد دنا أجله انتهت بعد، ولكن في لوح المحول إثبات صحيح أجل حان، ولكن له فرصة، وهي شنو؟ أن يتوسل وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة. هنا ابتغى إلى الله الوسيلة وتوسل بالمولى أبي عبد الله عليه السلام، فنفعه توسله، نفعه توسله. لاحظوا، إذن لكل أجل كتاب، ولكن لاحظوا، ولكن انتبهوا أيها الناس، أنه شنو؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وأيضا أنت يا رسول الله خلي في بالك، خلي في حساباتك أنه صحيح لكل أجل كتاب، ولكن بعض الأمور إما نرينك بعض الذي مو مضمون الآية، وإما بني نعم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، ما نجزم لك أنه راح كل شيء تشوفه، ما ننطق جزم، قد نريك بعض الذي نعدهم به وقد شنوا لا نتوفاك قبل أن نريك ذلك، بحيث ينزل العذاب أو تنزل آياتنا عليهم من بعدك، تنزل آياتنا عليهم من بعدك. إذن هنا الآيات صريحة أن هنالك تغيير في المقادير. تغيير شنو؟ في المقادير، تغيير في المقادير. هذا في القرآن الكريم طبعا، وآيات كثيرة، أنا أكتفي بهذا المقدار من القرآن. نأتي إلى البداء في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولاحظوا طبعا أيضا آية من الآيات التي تنص على البداء، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 98 من سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا، لاحظوا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن تغيير بالمقادير، أكو تدخل وتغيير إلهي بالمقادير. الآن ذولا لما آمنوا الله رفع العذاب وأحل محله، شنو أحل؟ متعناهم إلى حين، يقول كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هذا أولا أزلنا العذاب. ثانيا شنو؟ ومتعناهم إلى حين، مع أنه قصة يوسف الكل، قصة يونس عليه السلام الكل يعلم أن القرية وصلت إلى مرحلة اليأس، إلى مرحلة اليأس. خلي نسترسل، نعم خلي نسترسل، نشوف البداء في روايات أهل البيت، أو دعونا نأخذ البداء، نأخذ البداء في روايات السنة، في روايات السنة. مثلا روى الطيالسي، روى الطيالسي وأحمد، أحمد بن حنبل يعني، إذا تحبون وثقوا ذنيمكم، روى الطيالسي وأحمد وابن سعد صاحب الطبقات، طبقات ابن سعد، والترمذي صاحب سنن الترمذي. طبعا ألفاظ مختلفة بالرواية، لذلك راح نأخذ الطريقة اللي روى بها الطيالسي، يعني الألفاظ اللي روى بها الطيالسي. زين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أرى آدم ذريته فرأى رجلا أزهرا ساطعا نوره، قال يا رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال يا رب فما عمره؟ قال 60 سنة. 60 سنة. قال يا رب زد في عمره. قال لا، إلا أن تزيده من عمرك، إلا أن تزيده من عمرك. قال وما عمري؟ آدم يقول لله وما عمري؟ قال 1000 سنة. قال آدم فقد وهبت له 40 سنة من عمري، قد وهبت له 40 سنة، فقد وهبت له 40 سنة من عمري. هذا راح الموضوع، هذا الحكي قبل ربما 900 سنة أقل أكثر. المهم، فلما حضره الموت، حضر آدم الموت وجاءته الملائكة، قال قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا إنك قد وهبتها لداود، إنك قد وهبتها لداود. هذه الرواية صريحة أن الله سبحانه وتعالى غير عمر آدم من 1000 إلى 960 سنة. 960 سنة. اللي يحب يكتب المصادر، المصادر مسند أحمد جيم 1 صاد 251، مسند أحمد جيم 1 صاد 251. يقينان، يقينان، وما أخذن إلى رب العالمين صلى الله تبارك وتعالى، هكين أن نطال العدوان والدار. مسند أحمد جيم 1 صاد 251، طبقات ابن سعد جيم 1 صاد 7، بالله جيم 1 صاد 7 وصاد 9، سنن الترمذي جيم 11 جزء 11 صاد 196 على 197. طبعا لاحظوا اللطيفة، وفي بحار الأنوار مروي لدينا عن الإمام الباقر عليه السلام في البحار جزء الرابع، في البحار الجزء الرابع صاد 102 إلى 103، مروي عن الإمام الباقر باختلاف يسير في الألفاظ. المهم هو الفكرة، المهم هو المضمون. الآن الألفاظ بأي نحو تكون، المهم المعنى واحد، وهو أن الله أخذ من عمر آدم ووضع على عمر داود، فنقص من عمر الأول، صار تغيير في عمر الأول وصار تغيير في عمر الثاني بالزيادة. هذه رواية. رواية أخرى أيضا، رواية أخرى من إيمان العامة ب إيمان العامة بأم بالبداء روى الطبري، لاحظوا ذولا كم واحد، ذولا أئمة تفسير السنة، روى الطبري والقرطبي وابن كثير، الطبري والقرطبي وابن كثير. وين في تفسير هذه الآيات؟ في تفسير هذه الآيات يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا إن عمر بن الخطاب، بعد إذا بعد الرواية عن الليل، إن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت، اللهم إن كنت كتبتني. لاحظوا هذا اللي يشنع على الشيعة، اللي يحكي على الشيعة، هذه رواياته وهذا عقيدته، العقيدة مشتركة عند المسلمين، مع ذلك واحد يشنع بها على الآخر وهي عقيدته، هو عقيدته. اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها، بعد أثبتني، يمحو الله ما يشاء ويثبت، اسمعوا، فأثبتني فيها، يعني لا تمحني منها. وإن كنت كتبتني من أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. شجيب لك بعد، وهذا بالعربي الفصيح، عمر بن الخطاب يقول أكو بدا. شنو تريد من؟ ليش الشهر بي الآن؟ الآن اللي يسمعك يسب الله ما يقول ذول الشيعة دجالة يعني؟ خب أنا من أنطيه هيك رواية ما تستحي يقول ذول ما يقول عليك كذاب. الكذاب شنو؟ مو أعرف، هذا لابد أن يوجه السؤال لمن يشنع. أنت عندما يكون خليفتك، إمامك إلى مثواك الأخير إن شاء الله، هذه عقيدته، طيب ليش ترجع علينا إحنا؟ ويرويها أئمة المفسرين عندك، يعني الرواية لم ترد في البحار، ولم ترد في الكافي، ولم ترد في وسائل الشيعة، ولا في كتب الشيعة، إنما في كتبكم. لاحظوا، أنا أبين فد شيء، اسمعوا، أعيد الرواية، اسمعوا، ولكن التفتوا، خل أبين. أخرج الأحاديث الثلاثة، طبعا بعدك أحاديث ستجوا يعني، بس اسمعوا لي بالله السايجين إن شاء الله، خلي أروي الروايتين البقية، أروي الروايات وأرجع أنطيكم فرد هامش صغير مهم شوية، التفتوا. إذن أعيد الرواية، أن عمر بن الخطاب من اللي رواها الطبري والقرطبي وابن كثير، الطبري والقرطبي وابن كثير، زين، أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت ويقول اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة، إن كنت كتبتني في أهل السعادة، مو لكل أجل كتاب، إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني ويثبت فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني، أنت تمحو ما تشاء، فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وعندك أم الكتاب. بعد صريح، بعد واضح. هذه رواية. الرواية الثانية عن ابن مسعود، الرواية الثانية عن ابن مسعود رواها الطبري، يقول اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيه، وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. الرواية الثالثة أيضا للطبري عن أبي وائل، أبي وائل من الصحابة، اسمعوا لاحظوا، عن أبي وائل أنه كان يكثر أن يدعو اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحو واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وعندك أم الكتاب، تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. التفتوا ماذا يقولون عنه علماء السنة. وأبو وائل شفيق بن سلمة الأسدي الكوفي قال في ترجمته بتهذيب التهذيب، ثقة مخضرم أدرك عهد الصحابة والتابعين، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، أخرج له جميع أصحاب الصحاح والسنن، عدهم كلهم راوي بالبخاري، أخرج له جميع أصحاب الصحاح والسنن. هذا يقر بالبدء، هذا ثقتكم، هذا هسه خليفتكم وثقتكم ومفسريكم وأصحاب الصحاح الترمذي وغير، إلى حد ليش تطلبون الآن التشهير هذا؟ ليش التشنيع؟ ليش؟ أما يخجل الإنسان أن يزيف الحقائق؟ الآن التفتوا، الآن التفتوا، مو فقط هذا، الآن وين نروح؟ إلى صحيح مسلم وصحيح البخاري، أكثر من هذا إذا قال البخاري خلاص، حتى القرآن ما ممكن أن يصل إلى مستوى صحيح البخاري. القرطبي في تفسيره، يقر بوجود شيء اسمه البدء، خب بمن يستدل؟ التفتوا، يقول: واستدل القرطبي أيضا على وجود البدء على هذا التأويل، التأويل بالبدء، بما روي عن صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يبسط في رزقه وينسأ له، ينسأ يعني يؤخر له، يؤجل له، وينسأ له في أثره، وفي رواية في أجله، فليصل رحمه، إذن صلة الأرحام تزيد في الرزق، تغير مقادير الأرزاق، وتغير مقادير شنو؟ الأجل، تغير مقادير الأجل. هذا وين؟ وفي رواية: من أحب أن يمد الله في عمره ويبسط له في رزقه يمد له في عمره. لاحظوا، يعني يزيد العمر، يتغير، تتغير المقادير، عمره 30 صار 40. هذا المعنى وارد عندنا وعند السنة في صحيح البخاري في الجزء الثالث صفحة 34 كتاب الأدب، صحيح البخاري الجزء الثالث صفحة 34 كتاب الأدب، صحيح مسلم، الحديث 1982، مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 156، وغيرها طبعا أكو بعد شنو أجيب لك؟ هذا أنتم تقولون، هذه صحاحكم تقول أن العمر ممكن أن يتغير، ليش بعد تحكي علي؟ إذن إلى هنا اتضح لدينا أن البداء حقيقة قرآنية، لا بل أكثر من ذلك، هي حقيقة أيضا عقائدية فكرية تعتقد بها المذاهب الإسلامية على حد سواء، مذكورة في كتب الفريقين، بل في أهم مصادر المذاهب، منها التفسير، ومنها كتب الحديث كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي، ومذكورة عن ثقاتهم، بل عن أئمتهم، خلفائهم، عن أبي، عن عمر بن الخطاب، وعن ابن مسعود، وعن أبي وائل، وهؤلاء ثقات لدى القوم، نكتفي بهذا المقدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.